سميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله أشرف الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا على كل قضية قول اللغوي، مر بنا أنه وجه حجية قول اللغوي إما من باب الشهادة الحسية، يعني الخبر الحسي، وهذا لا يتم حجيته لعدم وجود الأسانيد، وإن أصر على السيد الخوي رحمة الله عليه على أنها متواترة. قول الرجال، نعم لغوي، هذا اللسان ما أعطى ما تابع له. قول الرجال، نعم قول الرجال، أن وجه الحجية قول أرباب الجرح والتعديد الرجاليون إما من باب الشهادة الحسية، وهذا لا يتم كما مر لعدم وجود أسانيد، وإن ادعى السيد الخوي أنها متواترة، ولكن هذه الدعوة لا صحة لها، أبدا مو متواترة. في بعض المواد متواتر، بحث آخر شخصيات مفردات، أما كل مفردات الرجال، آراء الرجالين، شهادات حسية عن طرق متواترة، أي جدا يعني دعوة كيف يمكن تصديقها؟ أي أيام وكان فمو تامة، فبالتالي مراسيل وكذا، مع أنها كما مر استنتاجات واجتهادات وليست. وقد صرح في موارد عديدة استطعنا أن نجرد كلمات النجاشي أو الغضائري أو الشيخ الطوسي أو غيره من أعلام الرجال، خالفوا من تقدمهم من قول الرجالين. نصوا على أن مثلا أصحابنا ذكروا كذا، قول هذه الرجال فيه كذا، ولكن يأتي بشواهد اجتهادية تخالف رأيهم، رأي من تقدمه، مما يبين ويبرهن بوضوح أولا أنه هذه القضية ليست نقل حسي، وإنما استنتاجات من مواد حسية، من قرائن حسية. نعم. ثانيا أنه يخالف النجاشي في مواد عديدة كثيرة، يخالف من تقدمه من الرجالين، الشيخ الطوسي كذلك، ابن الغضائري كذلك. فكيف يكون إذا كل آراء مستندة إلى نقول من قبله؟ فهذه إذا ليس صحيح. نفس السيد الخوي على أي حال يقول يخدش في كثير من مثلا قاعدة الإجماع التي ذكرها الشيخ الطوسي، هو الشيخ الطوسي من أصحاب الأصول الرجالية، فهرست رجال عند الشيخ الطوسي. هو السيد الخوي طبعا كتاب العدة في الأصول مصدر ثالث للرجال، يعني الشيخ الطوسي ثلاث كتب، أو حتى التهذيب والاستبصار ينقل عن الشيخ فيها أقواله الرجالية. المقصود أن قاعدة الإجماع التي هي مشهورة عند الرجاليين متأخرين أو متأخرين طبقات الرجالين ما بعد القرن الرابع كذا، نفس السلخوي يردها، يقول هذا اجتهاد قاعدة الإجماع في الرجال، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، هو اجتهاد من الشيخ الطوسي. قاعدة الإجماع التي هي القلب النامض في علم الرجال، يعني لأن المشاهير، مشاهير مفردات رواة الرجال هم أصحاب الإجماع، 18 21 نفر. إذا هذه هو اجتهاد من الشيخ الطوسي، فكيف إذا غير المشاهير في الرواة؟ هاي يعني عجيبة يعني من السيد الخوي رحمة الله عليه. على أي حال نقاشات عنده موارد عديدة ذكرنا، السيد الخوي عنده يشكل على الأصول الرجالية أن هذا اجتهاد. أو مورد مثلا النجاشي ضعف يقول معاه الشواهد اللي عندنا تضعيف النجاشي من اعتد به جيد، فدي يدل على أن القضية اجتهادية وهذا هو الصحيح. نعم تستند إلى قرائن حسية مواد حسية، لكن قراءة هذه المواد الحسية وقرائن حسية شيء آخر. شبيه المحللين للتاريخ، تاريخ فيه مواد حسية، كيف تقرأ هاي المواد هاي بحث آخر، كيف تحلل تختلف الآراء. لذلك المواد التاريخية مسار، تحليل التاريخ مسار آخر، تحليل التاريخ استنتاجات، هذا هو أمر آخر. فعلم الرجال من هذا القبيل هو شعبة من شعب علم التاريخ أو التحليل التاريخ والمجرد. فالصحيح إذن المسلك الثالث اجتهادي يعتمد على القرائن لكن يريد له نعم يريد له جهد جهيد، يراد له جهد جهيد صحيح، يعني يعتمد على التحليل شبيه صاحب تحرير أو التحقيق التحريات الجنائية مثلا. أولا ما يفرط في أي قصاصة مهما تضاءلت نسبتها الاحتمالية والظنية، ثم يعمل جهده في كيفية لملمة القرائن، تركيبها تحليلها، الدواعي من بعض الظواهر العلمية أو التاريخية في الرواة، ها اصعد انزل، كل هذه قابلة للتحليل. فإذا الصحيح هو هذا، أن علم الرجال علم استنتاجي، ومر بنا أنه طبعا تلاميذ الراوي أساتذة الراوي بيئته كتبه دي مصادر متعددة لمعرفة كثرة تعداد رواياته، تاريخ بلده أو مدينة اللي هو عاش فيها كذا، شنو الظرف الزماني الذي هو عاش فيه. طبعا هي كلها ملابسات أمور تؤثر في مع قراءة ومعرفة شخصية ابن شخصية الراوي، مثلا شخصية ابن أبي عمير رحمة الله عليه اللي بحيث الدولة العباسية هارون السفيه الضليل أراد أن يجعل قاضي بغداد، قاضي بغداد شبيه قاضي القضاة. يعني لاحظ بحمد الله أن مذهب أهل البيت وأئمة أهل البيت تلاميذهم تتعطش السلطة الدولة العظمى في الأرض آنذاك لأن تتعكز على علمائها. هذا مو شيء ترى، شوف هاي ظاهرة كيف تحللها أنت، كيف تحللها، كيف تعرف مد أهل البيت ومد أئمته. هذا يسمونه رجال، هذا يسمونه تحليل، مو أنه رجال أحمر أزرق أخضر كارت أصفر كارت، هذا ليس رجال، هذا السطح قشري ميت من علم الرجال. وهذا اللي احنا نخالفه، لأن علم الرجال علم الرجال ضروري، بس تعال انت خذ من مفردة واحدة وهو احتياج السلطة العباسية لشرعنة نفسها أن تجعل ابن أبي عمير هذا الفقيه الجهبذ الوتد تلميذ الكاظم تلميذ نعم تجعله قاضي القضاة. لماذا؟ هي سلطة كبرى دولة عظمى تناهز الآن 50 دولة إسلامية أو 30 دولة إسلامية، 30-50 تعال انت اقرأ هاي المفردة، اقرأ هاي الظاهرة، مو شيء سهل. يعني ماذا يعني ان أئمة أهل البيت ماذا صنعوا وكيف وجودهم؟ مو شيء سهل. تلميذ أحد تلاميذ الكاظم موسى بن جعفر، اي دولة عظمى بكبكبتها ودبدبتها مضطرة ان تأخذ الشرعية من عنده، مو شيء سهل. هذا مو ظاهرة عفوية، هذا يسمون علم الرجال. أما فقط جلي ابن أبي عمر ثقة وجليل، هذا 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 هو، هذا ليس كل شيء. لازم تعرف ابن أبي عمر شنو هو، موقعيته، مدرسته، تأثيره. هذا الذي يقول عنه النجاشي أن علم الرجال هدف الأصل هوية المذهب، هذا في أول كتابه. مثل الداعي الذي دعا الشيخ الطوسي لكتاب الفهرس، نفس الكلام يذكر الشيخ الطوسي، يقول البعض ما يعرف هوية مذهبنا كذا، احنا نريد نثبت له. وفعلا لما قرينا النجاشي مطالب وحكايات ومشاهد ما موجودة في كتب التاريخ، موجودة عنده، هو شيء سهل. كنت انا اظن انه مثلا مرجعية الشيخ الطوسي كانت هي الأوعد، اتضح من كلام النجاشي ان في زمن الشيخ الطوسي 4-5 مرجعات قوية عند الشيعة تنافس الشيخ الطوسي، وإن كان هو أعلاها أعظم الشيخ الطوسي. هذه قضايا مهم في معرفة سيرة علماء الإمامية في كذا، هوية المذهب. هذا يسمونه تاريخ، عفوا هذا يسمونه علم الرجال. إذا أنا علم الرجال تقولي بس هذا شنو، أحمر لو أخضر، أزرق لو، مو علم الرجال، قشري محمر اختلف. وهل ما جرى وزمن الشيخ المفيد كذا كذا، أصلا لو يتبع متتبع الحكايات اللي يذكرها النجاشي في النجاشي، مثلا شخصية ابن عبان بن تغلب، يعني ينقل مسند، هذه مسند ينقلها حتى النجاشي، ينقل أن عبان بن تغلب لما يجي في المدينة المنورة، مسجد المدينة المنورة، كل حلقات الدروس تتعطل، يجون حلقة درسه، ساعات تلميذ من تلاميذ الباقر، تلميذ من تلاميذ الصادق، ماذا يصنع في المدينة المنورة؟ هاي تعرف مدى تأثير أئمة أهل البيت في العالم الإسلامي آنذاك في الدولة الأموية، رغم البطش رغم الكذا. علم الرجال بس أبان بن ثقة، هذا هو، هذا كله أبان بن تغلب، قامة تاريخية، أبان بن تغلب ظاهرة تاريخية عظيمة معجزة لأئمة أهل البيت. هذا وين أبان بن تغلب هذه الدراسة، وين يقول لي بس ثقة، هذا هو، هو هذا لخص بهذا الشيء، يعني مو شيء، مو كل شيء. لذلك هذا إماتة لعلم الرجال، هاي المسلك اللي سلك السيد عمي طاووس إلى السيد أخوي على حدنا، ورا نحترم أراء لنا، لكن هو واقعا إماتة لعلم الرجال. علم الرجال دوره كما يقول النجاشي، دوره يعطيك هوية المذهب، تاريخ العلمي، تجذره كذا، هذا هو علم الرجال. فلاحظ بين أين أين، مدرسة المشهور ومدرسة سيد أحمد طاووس للسيد الخوي، مو أنه عمق وتوسع، بالعكس نحن من دعاة ضرورة علم الرجال، لكن مو علم الرجال السطحي القشري، علم الرجال هذا التحليلي اللي يثبت لك براهين عقائدية كلامية فقهية كذا تراثية من أعماق الرجال والتاريخ، هذا هو علم الرجال، مو أنه علم الرجال كذا. كما هو لاحظ الآن دأب حتى الشيخ عبد الله الموقاني رحمه الله عليه، جيد الى حد ما استطاع ان يتحرر نسبه ما من مدرسه السيد احمد طاووس الى مدرسه القرقدون، التحليل والقرائن وكذا، هذا هو الضروري تستري الى حد ما، بخلاف الوحيد البهاني اطلاق ما سنصن هو مبنى من القدامى، يأخذ القرائن يحللها يصعدها. نفسه من هم علماء الإمامية في عصر الغيبة، هذا مبحث مو بس رجال، مو بس مبحث أسانيد روايات، ثم مبحث هوية المذهب، تعبير الشيخ المفيد علماء الطائفة أسود أساطين في الغيبة الصغرى، قامات في العالم الإسلامي يشهد لهم. زهدين بناك تقول لهم خرافة، مولود ولادة كذا، زهدين مرحب، هم يقدر يصير أحمد بن حنبل، يصير مالك، يصير الشافعي، مو أقل مستوى العلم بالأكثر. مش أبانا نتغلب مستوى أكثر من مالك وعشرات مالك. ما أقول تعصبه حقيقة، شواهد تاريخية هكذا، هكذا قهمات علماء تلاميذ أئمة البيت. لما تدرس المذهب التاريخ الرجال بهالدراسة بصيرة أخرى تصير عنده. ما تنطلع عليك المغالطات والتنكرات والجحودات لحقيقة المذهب. ستعال لاحظ أنت الغيبة الصغرى بس. علماء أوتار مو سهلين، يستعينون بهم، نفس حتى علماء الجمهور يستعينون بهم، يحتاجون لهم. أحد ألزم الذهبي أن يقول أن محمد بن حمران وغيره من رواة القراءات أبان بن تغلب ما نقدر نستغني عنه. أحد ألزمه، أحد ضغط عليه، خش الاثنى عشرية الأئمة ما كان عندهم دولة باطشة. هذا هو تاريخ المذهب، هذا هو تاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذا هو علم الرجال الحقيقي. فعلى كل، إذن المنهج الثالث عظيم جدا، يرفض كما يقول النجاشي. النجاشي يقول علم الرجال يرفض علم الكلام، مو بس يرفض علم الفقه الفروع، يرفض العلوم الدينية. يعطيك تاريخ العلم كله، كيف مراحله عند أئمة أهل البيت وتلاميذهم و شيء مهم يلتفت للإنسان. يجيك واحد يقول لك الأشعرية شنو، المعتزلة شنو، ثم وين الإمامية؟ قرأت التاريخ حسنا تعرف وين الإمامية وكذا. يجي لك واحد، يجي أتي لك واحد وين نهج البلاغة الأميم هنا وليل السيد الأميم. أنت عرفت تاريخ المذهب؟ يعني إذا نعم رجال تقرأ مثل هاي ثقة وأحمر أصفر أزرق، أنت ما عرفت علم الرجال. لذلك ما تعرف شنو تاريخ نهج البلاغة، شنو تاريخ خطب أمير المؤمنين. أنت ما دخلت في أعماق التاريخ. يجي تقول لي توحيد مفضل لمن؟ أنت ما درست أصلاً، ما دخلت في أعماق بحور علم الرجال، عايش في ضفاف سطحية قشرية. لذلك مثل التفاهات تجي في ذهنك. أنت أدخل بعمق لترى من هم رجال التاريخ، من هم رجال الأمة الإسلامية، تلاميذ أئمة أهل البيت ومطالبهم. كل البقية عيالات عليهم، مو احنا نقولها، مش واحد حتى من كتب القوم. فالمقصود هذا يسمونه علم الرجال. علم الرجال واقعا خطير، هذا علم الرجال ما نحن سيد عمران جدا خطير. تغييب لحقائق، طمس لحقائق. اسكت، لا تبصر عينيك، بس قول ثقة أو ضعيف. هذا هو شنو القصة؟ ضعف منين؟ المدارس المتناحرة العلمية الموجودة عندنا شنو؟ يعرفها شنو قصة؟ بس قول هذا ضعيف، قول هذا غالي، قول هذا ثقة. هذا مو علم رجال، هذا تقليد يعني عمياوي. شنو هذا؟ شنو هذا؟ مو علم رجال. افحص تاريخ كامل، تحليل تاريخي، بل أصعب من علم التاريخ، تاريخ بشكل مبسوط ومترامي الأطراف، بتحليل، بقراءة، بكذا، بلا هوادة، بلا كلل. هو هذا اسمه من علم الرجال، وهذا هو دأب. حتى النجاشي لاحظه كيف يحلل، كيف يأخذ قراءة كذا فلان. حتى الكتابة المنسوب الغضائري أو فارس الشيخ الطوسي وغيره، حتى الكشي لاحظت شلون يغربلون قرائن، يحللون تداعياته، أمواجه تحليلاته. هو التاريخ شنو؟ التاريخ هم بالتالي سياسة، همات بالتالي هم في سياسة فئات، جماعات، كذا. تأخذ أنت بسطحية، بكل عفوية؟ ما في شيء عفوي يا أخي. هذا هو الصحيح. على كل، هذا إجمال البحث في علم الرجال. لذا أنت يتأثر الفقيه أن يضعف لك روايات أو صحح لك روايات، أو ضعف رواية واحدة، طوائف من الروايات يضعف لك رواية واحدة، وهاتك الرواية بإمكانها تقلب المفاد الإجمالي لهالطوائف. والأخوان بعضهم يدري مر علينا كثير سيد خوي يضعف رواية واحدة وهاي رواية مصيرية هي تسبب انقلاب النسبة ما يعبر عنه الأصوليون بماذا انقلاب النسبة هي هذه الرواية زيادة ضعفها سيسلك مسلك غير المشهور تماما ليه تأثير قضية مو سهلة أنه ما هو منهجك في علم الرجال ما هو مدرستك بلا تقليد بلا عمياوية أبصر افتح بصرك وبصيرتك دع عنك النقنقات وكذا دع عنك التشدقات بأن هذه المنهج التقليد هو منهج صناعة علمي هالزيوف هذه في التسميات لا تغريك لا تخدعك ابحث مهما رشقوك بتعابير أنت افتح نعم افتح التحقيق والاجتهاد حشر مع الناس عيد تروح دعوا هذا افتح شوف القدماء والأعلام الكبار ماذا حققوا ماذا أنجزوا نعم صير عابر للقرون موت تقبع في قرينك هذا الموجود الآن اعبر في التحقيق في التتبع في كذا هذا أمر مهم في علم الرجال تراث أخلي مصير أنا بيد مصير تقليد يعني شو أسميه تقليد عمياوي كذا ما له معنى فتح باب الاجتهاد علماء الإمامية يقولون باب الاجتهاد مفتوح حتى في علم الرجال مو فقط في علم الفقه مدرسة الإمامية أن باب الاجتهاد مفتوح بس في الفقه لا في كله باب الاجتهاد في كل العلوم الدينية مفتوح الضروريات على حالها الثوابت خطوط حمراء صحيح حتى هاي الضوابط التي هي خطوط حمراء الضروريات في مدرسة أهل البيت لا نولى لا تفهمها لا تتفهمها لا تنبش عن أدلتها لا انبش عن أدلتها لا تقبلها عمياويا اقبلها بفهم لكن هي براهين هي ثوابت هي بديهيات لا تخدع عنك الشبهات هذا صحيح بس لا انك تقبلها بدون فهم بدون دليل لا اقبلها بفهم بدليل مدعا من التوحيد ولا كذا فكيف بك بغير الضروريات بغير الثوابت لابد عن فهم وتحقيق وتمحيص هذا تمام الكلام اللي اردناه في مقدمات الاجتهاد في علم أحد المقدمات المؤثرة في الاستنباط هو علم الرجال علم آخر مؤثر في علم الرجال عفوا في الاستنباط في العلوم الدينية عموما ولا سيما فقه الفروع في الاستنباط علم الحديث وعلم الدراية شنو علم الحديث هو متروك الآن مهجور ما هو علم الحديث وما هو خطبه في الاستنباط وتأثيره نضطر أن نمكث شيئا ما بعد ويا علم الحديث لأنه مدى تأثير الخطير في الاستنباط علم الحديث رغم سهولة بالظاهر ورغم أنه هين الدخول فيه رغم ذلك تأثير عجيب وغريب لماذا؟ لأنه العلوم الشرعية تستند إلى ماذا؟ ما تستند إلى القواعد العامة بس ما تستند إلى العمومات العقلية فقط هم يصير أدلة خاصة من آيات روايات المجرد زي إذا المجتهد أو الفقيه يحصل عنده قصور أو تقصير أو بالتالي نقص في تتبع الروايات إيش قد يأثر في النتيجة شي طبيعي بيأثر شي طبيعي يقول هالمسألة ليس فيها إلا من زنى بذات مثال وأمثلة عشرات مثال من زنى بذات بعل. اتفق علماء من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبدا، حتى بعدين لو تطلق من زوجه خيانة زوجية تسبب حرمة أبدية، الشرع يمنع أن يصل إلى هدفهما المشروع بعبارة عصرية. جيد، دليل ماذا؟ هذا مبده اتفاق العلماء فيها. إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا، السيد الخوي رحمة الله عليه قال أحوط وجوبي إن أجمع ما يعتمد عليه كذا فلان. تلاميذ السيد الخوي بعضهم احتياط وجوبي بعضهم لا استحبابي، لا 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 مباح. جيد، بينما لو شيئا ما واحد راجع كتب القدماء في دي المسألة طعموا بالسهولة يقول لي تعني هل عندهم روايات كذا. 13 كتابا من القدماء ذكروا الدليل الواضح على الحرمة الأبدية. دليل واضح، شوف التتبع، احنا نستصغر التتبع نستهين بالتتبع، والحال ان التتبع هو الرافد الحيوي للاستنباط. تعبير السيد البرجوثي رحمه الله عليه يقول اخو احنا مو انبياء ولا رسل ولا نحن ولا هذا العلم علم الشريعه علم عقلي، علم تعبد وحياني نقلي، وإذا علم نقلي يعني يحتاج للتتبع له، لا تحتاج تتبع ومو ينزلك عليك الواحد، مو مثلا تخلي رأسك تحت اللحاف وتفكر، هذا تفكر هذا مو كل شيء، تفكر ضروري في الأدلة بس غير أول شيء المواد تجمعها كامل، بدون تتبع ما يصير. صاحب الجواهر نفس الكلام عنده، قال له سمى يتبع، ليش قلت لكم مجلسي أمس مرة تتبع على الأقوال أكثر حتى من صاحب الجواهر المجلسي. لما الأقوال؟ لأن نفس كلمات العلماء في الأقوال يشيلك لذي الرواية ولذي أنت ربما تنساها، ربما صاحب الوسائل ما ذكرها في الباب اللي أنت تراجعه، وفعلا لو تراجع الوسائل من زنى بذات بعد ما تحصل الرواية في الباب اللي هو أنت ترجع إليه. إن شاء الله سنذكر عمدا إصرارا سأذكر مسائل عديدة افتقد المعاصرين لها دليل وموجود الدليل وروايات كثيرة، بل قواعد فقهية أنكرها المعاصرون على المشهور لها روايات عديدة، إلا أنهم لم يتتبعوا الأبواب الروائية أو الكتب الفقهية للقدماء فيلتفتوا إليها. شوف علم الحديث كم ضرورته، هو يدري الفقيه منين يفتي، هو نبي لا رسول لا إمام لا بحث عقلي فلسفي لا، هاي بحث شرعي ديني، هو غير يحتاج لتتبع ناقل، منين تتبع ناقل؟ إذا أنا أصلا ما فاتح باب المزار 110 باب في المزار، رأيت محاضرة أو جلسة علمية لأحد في التلفاز بثوها لأحد الأساتذة وفقه الله يريد يبحث مسألة في أحكام العتبات والزيارة، للتو يفتح أبواب المزار يتعرف عليه، زاد كيف يحيط بفقه العتبات، كيف يحيط بفقه المسائل الشعائر الحسينية والشعائر الدينية، إذا لأبواب المزار للتو بدأ يلج فيها، شيء طبيعي يصير بعيد، شيء طبيعي تصير الفتاوى مو على أساس رصين، إذا جملة كلها رواية علم الحديث علم عجيب مؤثر في الاستنباط، رغم انه هين في الظاهر، سهل لين، لكنه شديد التأثير، بدون ممارسة لا يحيط بالإنسان به. إن شاء الله نواصل توضيح هذا المطلب الخطير جدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.